الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الرئيس الأمريكي اليوم أن الخطة الأمنية في العراق تحقق تقدما في مجال السيطرة على أعمال العنف الطائفية، وذلك رغم التفجيرات المريعة التي وقعت الأسبوع الماضي في بغداد. جاءت تعليقات بوش بعد لقائه الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق، وأضاف فيها أن بيتريوس سيقدم شرحا لأعضاء الكونغرس الأمريكي. بوش هدد أيضا باستخدام حق النقض أو الفيتو ضد قرارين لمجلسي الشيوخ والنواب، طالب فيها الديمقراطيون بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال بوش أنه يرفض بشدة مثل هذا الجدول الزمني، كما يرفض أن يعلم السياسيون في واشنطن العسكريين كيفية أدائهم واجباتهم. بوش قال أيضا أن نصف عدد القوات الأمريكية الإضافية وصل إلى العراق، ومن المؤمل أن يصل النصف الآخر في حزيران المقبل. قال سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر في أول مؤتمر صحفي له منذ تسلمه منصبه أن على قادة العراق الذين يختلفون فيما بينهم أن يتوصلوا إلى الحلول الوسط الضرورية سياسيا لحل مشاكل البلاد.
We have tried to make clear.
حاولنا أن نوضحه للحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب وللشخصيات السياسية الأخرى في العراق والأهمية التي نرفقها لتقدم جدي يمكن قياسه نحو المصالحة الوطنية، وعناصر مثل إصلاح نظام اكتتات البعث بنعتبرها جزء مهم من ذلك، ونؤكد أكثر على أن الشعب الأمريكي يحتاج أن يرى تقدما في مجال المصالحة الوطنية بين العراقيين حتى نضمن الدعم الأمريكي موجود في الولايات المتحدة في الأوقات الحاسمة.
كروكر توقع أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ثم حذر من سعي تنظيم القاعدة إلى إثارة موجة جديدة من أعمال العنف، كما قال أن خطة أمن بغداد تحقق كسب الوقت، غير أن هدف هذا الوقت هو أن يتوصل العراقيون إلى التفاهم فيما بينهم. دافع مسؤولون أمريكيون وعراقيون اليوم عن مشروع بناء حاجز كونكريتي في بغداد، فيما تظاهر المئات ضد هذا المشروع. الناطق بلسان خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي قال أن الحاجز الذي سيقام في الأعظمية إجراء مؤقت، وأن هذه الحواجز متحركة وتهدف إلى حماية سكان المنطقة.
طرح موضوع بناء سياج طائفي في منطقة الأعظمية هذا غير صحيح. الحقيقة صار تضخيم للحدث. لماذا التركيز على منطقة الأعظمية؟ لماذا لم يتم تركيز الإعلام على مناطق أخرى أنشأنا في منطقة الشعلة، في منطقة البياع، في منطقة الغزالية، في مدينة الصدر، أطراف مدينة الصدر، في منطقة البلديات؟ لماذا لم يتم التركيز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية وخلق المشاكل أو وضع عوائق أو التشويش على خطة أمن بغداد؟ لن نتأثر بتلك الأقاويل، نحن عازمون على تنفيذ ما خططنا له في خطة أمن بغداد دون تراجع.
الناطق بلسان الجيش الأمريكي الأميرال مارك فوكس قال من جانبه أن إنشاء الحواجز الأمنية تم بموافقة الحكومة العراقية وأن في إمكان الجيش الأمريكي تعديل خطته وفقا لمطالب الحكومة. سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر أكد في مؤتمره الصحفي أن قرار بناء الحاجز قرار عراقي غير أنه دافع عن غايته قائلا أنها حماية سكان المنطقة. في هذه الأثناء هبط مئات المتظاهرين في العظم احتجاجا على بناء الحاجز قائلين أنه سيجعلهم سجناء في حيهم. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي قال في وقت متأخر من يوم الأحد أنه أصدر أمرا بوقف بناء الحاجز. انتهت الانتخابات التشريعية التي نظمت على مدى يومين في سوريا لانتخاب برلمان من المؤكد أنه سيظل تحت سيطرة الحزب الحاكم في البلاد. وكالات الأنباء ذكرت أن حماس الناخبين لم يكن كبيرا كما دعت المعارضة إلى مقاطعة هذه الانتخابات. هذا ولم تتوفر أرقام عن نسب المشاركة حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء. يذكر أن أغلبية مقاعد البرلمان وعددها 250 محجوزة للجبهة الوطنية التقدمية المتكونة من حزب البعث السوري وأحزاب حليفة. توجه آلاف من طلاب جامعة فرجينيا للعلوم التكنولوجية إلى صفوفهم اليوم بعد أسبوع واحد من قيام طالب يعاني من اختلال عقلي بقتل 32 شخصا قبل أن ينتحر فيما عرف بكونه أسوأ حادث من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. هذا ومنعت الجامعة جامعة فرجينيا للعلوم التكنولوجية منعت الصحفيين والمراسلين من دخول الصفوف الدراسية، كما وقف جميع طلابها والعاملين فيها دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا ودقت الأجراس 32 مرة بعدد أولئك الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. السفير الأمريكي في العراق يحض الزعماء العراقيين على إحراز تقدم في عملية المصالحة. فيما تواصل الجدل في شأن إقامة جدار حول إحدى مناطق بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أنه حض الجيش الأمريكي على وقف العمل في بنائه إثر الانتقادات التي وجهها السكان إلى هذا الإجراء. ويشكل إقامة هذا الجدار الإسمنتي في منطقة الأعظمية جزءا من الأساليب الجديدة للجيش الأمريكي في إطار خطة بغداد الأمنية لحماية الأحياء المتوترة. وبررت القوات متعددة الجنسيات في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بناء الجدار بأنه محاولة للمساعدة في حماية السكان العراقيين من الإرهابيين بحسب تعبيره. لكن رئيس الوزراء العراقي صرح خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة الأحد بأنه اعترض على الجدار الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات والذي يقول السكان إنه سيعزلهم عن بقية أحياء العاصمة ويزيد من حدة التوترات الطائفية. وأضاف المالكي في أول تصريحات علنية له بشأن هذه القضية أنه طلب وقف عملية البناء وإيجاد بدائل في حماية المنطقة. المنطقة.
أما ما تفضلت به من سور العظمية هو في الحقيقة أنا اعترضت على بناء هذا السور وسيتوقف بناءه، لكن في الأساس هو ليس مقصود منه عملية عزل وإنما عملية حماية كتذكير إجرائي أمني، ولكن أنا قلت أخشى أن يكون هذا السور له منعكسات يذكرنا بأسوار أخرى نرفضها، لذلك طلبت بالأمس إيقافها وإيجاد بدائل في حماية المنطقة، سيما أن منطقة العظمية منطقة عريقة وتحتاج إلى حماية أكثر.
المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة أكد أيضا أهمية مشاركة كل العراقيين بغض النظر عن طوائفهم في العملية السياسية من أجل استقرار البلاد.
أنا لا أريد أن أتحدث عن دفع السنة، السنة موجودين بالعملية السياسية، السنة شركاء في مختلف مفاصل العملية السياسية وهم أخوة وأبناء وطن وصلاء، ولا يمكن أن يستقر بلد بدون أن تكون كل مكوناته مشتركة.
هذا وقد شهدت الأعظمية الاثنين مسيرة احتجاج على تشييد الجدار شارك فيها مئات من أهالي الحي، إضافة إلى عدد من سكان منطقة راغب خاتون المحاذية والتي تقع داخل المنطقة المراد إحاطتها بالجدار الإسمنتي، وانطلقت المظاهرة من مسجد أبو حنيفة النعمان الذي يعد أحد أكبر وأهم وأقدم المساجد في مدينة بغداد. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الرجال والنساء والطلاب المشاركين في المسيرة رفعوا لافتات تندد بالجدار الإسمنتي، وكتب على إحدى هذه اللافتات لا لجدار العزل الطائفي، فيما وصفت أخرى الجدار بأنه اعتقال جماعي. من جهته صرح السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر الاثنين بأن الولايات المتحدة ستحترم رغبة الحكومة العراقية فيما يتعلق بقضية جدار الأعظمية دون أن يوضح ما إذا كان العمل سيتوقف في بنائه. وحظ كروكر خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ وصوله إلى بغداد حظ الزعماء العراقيين على إحراز تقدم فيما يتعلق بالمصالحة بين طوائفهم، قائلا إن الشهور القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للحكومة العراقية، وأضاف أن الطريق ستكون صعبة خلال الفترة المقبلة، لكنه أعرب عن ثقته بنجاح المهمة في العراق.
سوف يكون الطريق صعبا وأنا لا أبدأ مهمتي هنا بأي أوهام، سوف تكون صعبة بل صعبة جدا، ولكنني أعتقد أن النجاح ممكن بكل تأكيد، وإلا فلن أكون واقفاً هنا.
كروكر أكد أهمية إقرار تشريعات هامة وحيوية من أجل نجاح عملية المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، كما دعا الحكومة العراقية إلى الاستفادة من الخطة الأمنية التي تدعمها الولايات المتحدة في العاصمة للمضي قدما بخصوص المصالحة. وفي هذا الصدد قال كروكر أعتقد أنه يمكن للخطة الأمنية ببغداد إتاحة بعض الوقت، لكنها ستكون إتاحة وقت لما يتعين أن يحدث في نهاية المطاف، وهو مجموعة من التفاهمات السياسية بين العراقيين، لذا أعتقد أن هذه الشهور القادمة ستكون حاسمة على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية والإقليمية حظت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إيران على المشاركة في المؤتمر متعدد الأطراف بشأن العراق والمقرر عقده في مصر مطلع الشهر المقبل. وأضافت في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية الاثنين أنها ستكون فرصة ضائعة إذا لم يحضر نظيرها الإيراني منوشهر متكي المؤتمر الذي سينعقد على مستوى وزراء الخارجية. كما نفت رايس أن تكون سياسة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تجاه إيران موجهة نحو تغيير النظام، مؤكدة أن الهدف هو إيجاد تغيير في سلوك النظام بحسب تعبيرها. وكانت طهران أعلنت أمس على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن حكومته ستقرر المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ بعد المحادثات التي سيجريها متكي مع نظيره العراقي هوشيار زباري خلال الأسبوع الحالي. وفي عرضها لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية في شأن المؤتمر الدولي حول العراق، نقلت رويترز عنها القول أيضا: ستكون أمامنا فرصة إلى حد ما لاختبار فرضية أن جيران العراق لديهم ما يخسرونه من وجود عراق غير مستقر أكثر مما يكسبونه، بحسب تعبيرها. من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن زيارته المزمعة إلى إيران هي من أجل حظها على المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، وأوضح في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أنه يعتزم زيارة تركيا أيضا، ومن المحتمل كذلك أن يتوجه إلى سوريا. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن الحكومة العراقية تعتقد أن مشاركتهم مسألة مهمة جدا من أجل إنجاح المؤتمر على حد تعبيره. وفيما يتعلق بأهمية المشاركة الإيرانية تحديدا، قال وزير الخارجية العراقي: سنناقش جميع المسائل مع إيران بشكل علني وصادق، وسأحاول أن أشرح لهم مدى أهمية هذا المؤتمر، فهو مهم لإيران بمقدار أهميته للعراق، بحسب بتعبير زيباري. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه أمام مطعم يقع في منطقة كرادة مريم في وسط بغداد قبل ظهر الاثنين، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جروح. من جهة أخرى، نقلت فرانس برس عن المصادر الأمنية أن شخصا أصيب بجروح بانفجار سيارة مفخخة ظهرا في موقف للسيارات مقابل السفارة الإيرانية في منطقة الصالحية وسط بغداد. وصرح مصدر أمني عراقي بأن 4 من عناصر الشرطة بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين ظهر الاثنين بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مقر المجلس المحلي في مدينة بعقوبة. ومن شمال العراق، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك، وبينها تعرض أحد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة ما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا وفق حصيلة أولى للضحايا.
في بلدة تلسطف الواقعة شمال مدينة الموصل هاجم صباح اليوم الاثنين انتحاري بسيارة مفخخة منظمة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها، وبحسب المعلومات الأولية أن أكثر من 20 شخصا قتلوا فيما أصيب نحو 150 شخصا بجروح، وطالت الأضرار الناجمة عن الانفجار عددا من الدرية الحوانيت والسيارات المدنية، هذا وهنالك قتلى تحت الأنقاض حسب المعلومات نفسها. أما الجرحى فقد نقلوا إلى مستشفيات دوك وبلدة عين سفني. هذا وكانت مدينة الموصل قد شهدت أمس مصرعة 24 عاملا من الكرد اليزيدية مع جرح 3 منهم، وذلك عندما قامت مجموعات مسلحة بإيقاف سيارة من نوع قاسامة في خدمتهم، وبعد عزل الركاب من المسلمين والمسيحيين قاموا بإطلاق النار على الركاب الآخرين من الديانة اليزيدية. شاهد عيان أفاد إذاعة العراق الحر أن المسلحين ذبحوا يزيديا ذبح الشاة، وبالقرب من وقوع مكان هذا الحادث قتلت الشرطة العراقية 3 أشخاص من الجماعات المسلحة وجرحت آخر وألقت القبض على آخر، إضافة إلى استيلائها على سيارة من نوع أوبل وبداخلها عدد من قطع الأسلحة، كما اعتقلت 46 شخصا من المصنفين على الإرهاب. من جانب آخر هزت 4 انفجارات عنيفة مدينة الموصل صباح اليوم، ففي حي سادة بعويزة قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من منتسبين الحرس الوطني العراقي، وفي منطقة الدواسة نجم عن انفجار عبوة ناسفة مقتل مدني وإصابة 5 من رجال الشرطة العراقية بجروح. أما في حي الانتصار فقد تم العثور على جثتين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى في شمال البلاد عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في الهوك، ويتضمن مقابلة مع نائب محافظ نينوى خسرو جوران الذي كشف تفصيلات إضافية عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني في إحدى مناطق الموصل صباح الاثنين.
خلال عملية انتحارية نفذها شخص مجهول الهوية استهدف إحدى مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة تلسقوف الواقعة في ضواحي مدينة الموصل الشمالية وذات الأغلبية المسيحية، وذلك في تمام الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم. وبحسب قول خسرو جوران العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب محافظ نينوى الذي أكد لإذاعة العراق الحر خلال زيارته للجرحى الذين نقلوا إلى دهوك أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع مهم في مكان الحادثة حيث سيحضره مسؤولون قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
كان عندنا نية بأن نعقد اجتماع اليوم في هذه القصبة، يعني لكن قبل موعد الاجتماع فجر هذا الانتحاري نفسه، فالظاهر ما كان يعرف بالموعد وفجر نفسه، ومع الأسف هذا الانفجار أدى إلى استشهاد ما يقارب 15 من كوادر ومنتسبي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحمايات المقر المذكور، وأيضا أدى إلى جرح العشرات من المواطنين الأبرياء في الشوارع والأزقة القريبة من هذه المنطقة.
نعم أستاذ، يعني هل لهذه الحادثة ارتباط بالحادثة التي جرت يوم أمس حيث راح ضحيتها أكثر من 20 شخص من الإزدين؟
ليس هناك ارتباط مباشر بالقضية، لكن نعم هناك المصدر مصدر واحد أكيد، أعداء العراق الجديد والعراق الفيدرالي الديمقراطي الحر وفلول النظام السابق المتحالفين مع المتطرفين الإسلاميين من القاعدة ومن التنظيمات الأخرى، وكل من يوالي النظام الجديد في العراق هو هدف لتفجيراتهم واختيالاتهم، وهم ما يفرقون بين المسيحي واليزيدي والمسلم. فمع الأسف إحنا نتوقع أن تصاعد هذه العمليات في الموصل في الفترات اللاحقة، وإحنا عندنا معلومات بأنهم يحاولون تصعيد الموقف في الموصل وكركوك، وخصوصا بعد الشروع بعملية تطبيق القانون أو العملية الأمنية الكبيرة في بغداد.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
سيتم يوم غد الأربعاء تسليم قاعدة الشعاب غرب البصرة إلى وحدات من الجيش العراقي في عرض عسكري خاص. جدير بالذكر أن هذا الموقع هو ثالث قاعدة يتم إخلاؤها بعد معسكر الساعي وشط العرب، وتعتبر قاعدة الشعابة التي تضم أهم المعتقلات أكبر قاعدة عسكرية، وسيجري إخلاؤها تمهيدا لتسليم الملف الأمني للحكومة المحلية. ذلك ما صرح به مصدر مخول في إعلام متعددة الجنسيات، مضيفا بأن 4 جنود بريطانيين أصيبوا بجراح مختلفة، أحدهم في حالة خطرة إثر تعرض القاعدة البريطانية بالبراضعية إلى هجمات غير مباشرة ظهر أمس، حيث سقط أحد الصواريخ في المستشفى التعليمي دون أضرار أو إصابات فيها. وفي السياق ذاته تعرض المعسكران في القصور الرئاسية ومطار البصرة الدولي إلى هجمات بالكاتيوشا، سقط أحدها في منطقة غير مأهولة قرب شارع محمد القاسم شمال حي الحسين. وفي حوادث الاغتيال استهدف مسلحون مجهولون أحد المواطنين في منطقة السيمر وأصابوه ب14 رصاصة، فيما عثرت مسارج الشرطة صباح اليوم على جثة مجهولة الهوية مصابة ب8 إطلاقات في الحي الصحي حسب شهود عيان. إلى ذلك تم الإفراج عن فتاة في 13 من عمرها بعدما خطفها مجهولون وطالبوا بدفع جزية بعد الإفراج عنها أو اغتيالها في حي الشعلة. وفي السياق ذاته خطف مسلحون 2 من المواطنين ليلة أمس وتم الإفراج عنهما لاحقا بعدما تأكد للخاطفين بأنهم نفذوا العملية بطريقة الاشتباه في منطقة الأدلة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. في العاصمة بغداد، أوضح الأدميرال مارك فوكس رئيس فرقة الاتصالات للمؤثرات الاستراتيجية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات، أكد أن 5 ألوية عسكرية ستصل قريبا إلى العراق وسيتم نشرها في محافظة ديالى وجنوبي بغداد. بينما نفى المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن تكون هناك خطط لبناء جدران عازلة في مناطق ساخنة، كما تناقلت وسائل الإعلام عن وجود نية لبناء جدار عازل في منطقة العظمية. عطاء أكد أن الخطة الأمنية تتطلب عمل حواجز متحركة في مناطق بغداد المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الاثنين. التفاصيل مع ليلى أحمد.
بالرغم من الأوامر التي صدرت من قبل رئيس الوزراء نور المالكي بضرورة إلغاء بناء جدار العظمية المقرر إنشاؤه من قبل قيادات خطة فرض القانون، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الخطة العميد قاسم عطا أكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع رئيس فرقة الاتصالات للمؤثرات الاستراتيجية، أكد بأنهم لا يعزمون على بناء جدران عازلة بل عمل حواجز أمنية متنقلة من الكتل الكونكريتية أو الأسلاك الشائكة أو السواتر الترابية. وانتقد عطاء الاعتراضات التي وجهها سياسيون ضد هذا الإجراء معتبرا إياها محاولات للتشويش على الخطة.
عمل حواجز شيء وبناء الحواجز شيء آخر. هذه الحواجز تكون قابلة للحركة، ممكن أن ننقلها إلى منطقة أخرى بعد استتباب الأمن في المنطقة المذكورة، ولكن طرح موضوع بناء سياج طائفي في منطقة الأعظمية هذا غير صحيح. الحقيقة صار تضخيم للحدث. لماذا التركيز على منطقة الأعظمية؟ لماذا لم يتم تركيز الإعلام على مناطق أخرى أنشأنا في منطقة الشعلة، في منطقة البياع، في منطقة الغزالية، في مدينة الصدر، أطراف مدينة الصدر، في منطقة البلديات؟ لماذا لم يتم التركيز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية وخلق المشاكل أو وضع عوائق أو التشويش على خطة أمن بغداد؟ لن نتأثر بتلك الأقاويل، نحن عازمون على تنفيذ ما خططنا له في خطة أمن بغداد دون تراجع.
وأشار عطاء إلى انخفاض مستوى العمليات الإرهابية في المناطق التي أنشئت حولها حواجز أمنية كالغزالية، مؤكدا وجود آليات معينة لدخول وخروج سكان هذه المناطق، حيث إن ذلك سيوفر برأيه معلومات حول الأشخاص الغرباء في المناطق السكنية أو الذين لديهم نشاطات إرهابية بحسب قوله. واستعرض العميد قاسم عطاء أهم الفعاليات التي حققتها قوات فرض القانون خلال الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى إلقاء القبض على إرهابيين والعثور على عدد كبير من مخابئ الأسلحة. كما أوضح عطا بأن أوامر قد صدرت من القائد العام للقوات المسلحة تقضي بالنظر بملفات المشتبه بهم خلال 24 ساعة.
بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تنسب ما يلي: عرض الأشخاص الذين يتم الإلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية المنفذة لخطة فرض القانون على قاضي التحقيق المختص خلال 24 ساعة لغرض البت في مصيرهم، وكذلك تدوين إفادات المتهمين من قبل المحققين العدليين وتحت إشراف القضاة والمختصين. مجموع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم لحد الآن والموجودين داخل السجون العراقية 2056، الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم 521، ومجموع الأشخاص الذين تم إحالتهم إلى القضاء 79، ومجموع الأشخاص الذين هم قيد التحقيق 150، ومجموع الأشخاص الذين تمت مصادقة أقوالهم قضائيا 254، ومجموع الأشخاص المسفرون 250، والمجموع الحالي يكون 1231 موقوفا.
من ناحيته أعلن رئيس فرقة الاتصالات للمؤثرات الاستراتيجية التابع للقوات متعددة الجنسيات الأدميرال مارك فوكس أعلن عن وصول 5 ألوية عسكرية إلى العراق في حزيران القادم للمشاركة في تحقيق الأمن. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول المناطق التي ستنتشر فيها هذه القوات قال فوكس:
These forces will be deployed at the commander's discretion in terms of where they are needed.
سوف يتم نشر القوات العسكرية حسب حاجة القادة الميدانيين وبناء على طلبهم. سوف يتم نشر بعض من هذه الوحدات في محافظة ديالى وجنوب بغداد، ومن المتوقع مجيء كتيبتين من مشاة البحرية الأمريكية قريبا ليتم نشرها في محافظة الأنبار بناء على توجيهات القادة الميدانيين وبناء على متطلبات الواقع الأمني لتلك المناطق.
These forces will be deployed where we at the time contingent on the circumstances on the ground would they will be the most effective.
ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
الله يحفظك يا عراق ترابك دوانا مهما يصير مهما يصير الله معانا تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق لهواك اريد احضن ترابك تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق لهواك اريد احضن ترابك مدرياني بيك تجين انت بمنامي وصل لك واجيك مدري انت بيا مدرياني بيك عمري يا عراق ما يغلى عليك
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهوى
حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي بيد أمسح جروحك وبروحك تدي وعبر لك الدنيا عيونك تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك بدينا يا عراق يهنيكون صونك تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك جنوبك وبشمالك الله يحميك سهلك وبجبالك
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من عمان، حيث اختتمت ورشة عمل استمرت لثلاثة أيام تناولت سلبيات قانون اجتثاث البعث ومناقشة عدة مشاريع لوضع قانون جديد بدلا عنه. ورشة العمل هذه شارك فيها نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية وممثلون عن رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلسي القضاء والشورى، وتم خلالها طرح العديد من المقترحات المتعلقة بكيفية التعامل مع حزب البعث والتعرف على تجارب مماثلة في دول أوروبية. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
اختتمت في عمان اليوم ورشة عمل عراقية ناقش المشاركون فيها أسس وضوابط إصدار قانون جديد للتعامل مع حزب البعث الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود. ويقول مشاركون في النقاش إن الهدف هو إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وبعض القوانين التي كانت سببا بإحجام بعض العراقيين عن المشاركة في العملية السياسية ولجوء بعضهم إلى أعمال تستهدف تخريب تلك العملية. ويضيف هؤلاء أن هناك عدة مشاريع لوضع قانون المساءلة والمصالحة بديلا لقانون الاجتثاث، وهو قانون طرحت مشروعه رئاستا الجمهورية والوزراء ليحدد المبادئ والمسؤوليات وليفصل بين فكر هذا الحزب وتصرفات بعض قيادييه التي يحاسب عليها القانون. إذاعة العراق الحر التقت بالسيد نصير العاني من الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية وسألته عن ما جرى في هذه الورشة الحوارية، فقال:
تبحرنا وتوسعنا في مفردات بسيطة جدا ودقيقة جدا، وكان هناك حوارات بين الفرقاء السياسيين الموجودين في هذا المؤتمر، وهناك شخصيات سياسية مختلفة من كل الشراء من كل الجبهات التي شاركت في العملية السياسية، وقسم منهم خارج العملية السياسية، وقسم منهم صحفيين، وقسم منهم إداريين، وقسم منهم قضاة وقانونيين. كل هؤلاء معنيون بوضع حد لهذه المشكلة، هل هي مشكلة جنائية قضائية، أم هي مشكلة سياسية، أم هي مشكلة اجتماعية. تفصل هذه الأمور ولا يأخذ العلاج بطريقة ردة فعل قوية بحيث تؤدي إلى ما هو أكبر من العلاج نفسه، وتؤدي إلى مشكلة أكبر من المشكلة التي نحن في صدد علاجها.
كما سألنا السيد عبد الخالق زنجنا عن المشاركين في الحوار، فقال:
القوى المشاركة بها هم البرلمانيين بالدرجة الأولى، ومن ثم ممثل عن مجلس الوزراء، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثلين عن القضاء، وممثلين عن مجلس الشورى. فالكل جايين لهنا مع الاستماع إلى خبراء وباحثين فيما يتعلق بتجارب الشعوب الأخرى في تشيك، في بولونيا، في ألمانيا، وحتى تجربة في جنوب أفريقيا، وتجارب الشعوب الأخرى في معالجة مثل هيجي مشاكل أو صعوبات اللي واجهت في التنفيذ. فإحنا هل صار لنا يومين وغدا،
وسألناه عن مصير قانون اجتثاث البعث، فأجاب:
قانون في وقت الصدر بشكل متسرع، ولربما أكو ناس انغبنا، وأكو ناس أيضا فلتوا من العقاب القانوني. المشروع هذا المطروح للمناقشة هو بها جانبين: جانب اللي متعلق بالقضاء، فالقضاء هي المسؤول إذا واحد قائم بجريمة أو قائم باعتداء أو قائم بتجاوز لحقوق الإنسان، كأشخاص يحالون إلى المحاكم وينالون جزاهم، وأكو هناك موقف سياسي وأخلاقي من الجرائم اللي صار بحق شعبنا، جرائم كبرى صار بحق شعبنا من إبادة الجنس الجينوسايد في بحق الشعب الكردي أو بحق أبناء الجنوب.
ومن الجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن حوار عمان غير ملزمة، وإن كانت تمت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومندوبين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في كركوك عقد معهد المرأة القيادية مؤتمرا عاما لتسليط الضوء على حقوق المرأة العراقية بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 والمادة 41 من الدستور العراقي. وقد أكدت الدكتورة سندس عباس رئيسة المعهد أنهم اختاروا مدينة كركوك لعقد هذا المؤتمر لأن مدينة كركوك تمثل العراق. كما أوضحت أن من أبرز التوصيات والمقترحات التي دعا إليها المؤتمر هو مطالبة مجلس النواب العراقي بإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي والعودة إلى قانون الأحوال الشخصية. التفاصيل مع مصطفى محمود.
حقوق المرأة العراقية بين قانون الأحوال الشخصية والمادة 41 من الدستور العراقي كانت من أهم الأمور التي ناقشها المؤتمر العام الذي نظمه معهد المرأة القيادية في كركوك هذا اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظة. الدكتورة سندس عباس رئيسة معهد المرأة القيادية في بغداد أشارت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
مطلبنا الأساسي يتمثل في مطالبتنا بإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، والذي الآن معروض للتعديلات في مجلس النواب وسيعرض للاستفتاء أمام الشعب العراقي. قد تسأل وما هذه المادة وما مخاطرها؟ حقيقة أن هذه المادة تتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية للعراقيين، وتتضمن وتحمل ضرورة إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ والصادر في عام 59. هذا القانون الذي قام على قراءة متقدمة للشريعة الإسلامية، موحدا بين جميع الرؤى المذهبية والفقهية في العراق، وحقيقة كان قانونا أراه مستقرا مع نعم بعض يحتاج إلى بعض التعديلات، وهذا لا شك مثل أي قانون محلي أو أي تشريع محلي من الممكن معالجة هذا الأمر. أما تبني هذه المادة فأراه خطرا لأنه يجسد الانقسام الطائفي، يجسد الانقسام المذهبي الذي نخشاه، ونخشى تمزيق وحدة الأسرة ووحدة المجتمع العراقي. أتساءل دائما ماذا سيحصل إزاء الأسر العراقية المختلطة؟ تعرف حضرتك 70% من الأسر العراقية هي مبنية على الاختلاط بالمذاهب، فكيف ستعالج؟
ما سبب اختياركم مدينة كركوك؟
لأنه كركوك تمثل العراق، يعني أنا بدل أن قد لا أستطيع أنه أمر على كل المدن العراقية، لذلك يعني رؤيتي كانت أنه بلقائي بالمجتمع في كركوك وكأنني أقابل العراق بأكمله. فلذلك تصور اليوم استمعت إلى وجهات نظر مختلفة متنوعة تمثل العراق بأكمله. أهم التوصية نخرج بها هي إلغاء المادة الدستورية 41 والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية. هذا هدف لن نتوقف عن المطالبة والعمل والنضال من أجله، وسيرى المجتمع العراقي كيف تكون نساء العراق أمل العراق إن شاء الله.
وحول مزايا قانون الأحوال الشخصية العراق النافذ حاليا أشار القاضي طلعت الحاج عزت نائب رئيس محكمة الاستئناف في كركوك والذي كان محاضرا في هذا المؤتمر إلى أن القانون الحالي يتمتع بمرونة كبيرة.
بالنسبة مزايا قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية يتميز عن بقية القوانين بأن قانون جمع بين دفات نصوصه أحكام من مقتبسة من جميع المذاهب الإسلامية، معروف هو غير المعروف. النقطة الثانية، لم يقيد المشرع في قانون الأحوال الشخصية، لم يقيد القاضي التمسك بهذا النص فقط بالنصوص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، وإنما أعطى حرية له في حالة عدم وجود نصوص للقضايا المعروضة عليه في المحكمة أن يستنبط من أحكام الشريعة الإسلامية ومن قوانين الدول العربية والدول الإسلامية، في حين أن قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا هو قانون جامع موحد للأسرة العراقية وموحد للمذاهب الإسلامية الموجودة في العراق.
أهم عيوب المادة 41 من الدستور العراقي.
مادة 41 الوارد في الدستور هو تثبيت الأسرة العراقية عندما تتزوج العراقية من شخص أجنبي فالأطفال يتمسكون الجنسية لوالدهم. يعني معنى الأسرة الأم العراقية تبقى والأب أجنبية والأطفال يروحون من الأب يصيرون أجنبية. تثبيت الأسرة.
من جانبها أضافت ميديا منصورة الناشطة في مجال حقوق المرأة.
القرآن ينصف المرأة 100%، لكن الفقهاء وتفسيرات الفقهاء حسب الظروف والزمن هنالك جهات معينة تسيطر على تفسير الفقهاء.
وقد خرج هذا المؤتمر بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضمان حقوق المرأة في المجتمع والتي سوف ترفع بدورها إلى مجلس النواب العراقي. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى بغداد، حيث تواصل الفرق الصحية الثابتة والجوالة المنتشرة في مناطق بغداد تلقيح الأطفال من مرض الحصبة ضمن الحملة الوطنية لتلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة، وتشمل الحملة 3 ملايين طفل عراقي بحسب ما أعلنته مديرة قسم التوعية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة انتصار أحمد. كما أعربنا بعض الأمهات عن سعادتهن بحملة التلقيح واهتمام الجهات الصحية بالأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض المناطق الساخنة. جمان العبيدي لديها المزيد من التفاصيل.
وسط أجواء أمنية غير مستقرة تشهدها مناطق العاصمة بغداد، انطلقت الحملة الوطنية للقاح الأطفال ضد مرض الحصبة، وتستمر هذه الحملة لغاية 10/5. ويعد مرض الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتقل للأطفال عن طريق الرذاذ أو الملامسة، وتشمل الحملة الفئات العمرية من عمر سنة إلى 5 سنوات. هذا ما تحدثت عنه مديرة قسم التوعية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة انتصار أحمد في لقاء أجرتها معها إذاعة العراق الحر.
الفئة العمرية المشمولة هي من فئة عمر سنة واحدة إلى عمر 5 سنوات. بغض النظر عن موقف التلقيح للطفل إذا كان ملقحا أو لا فهو مشمول بالحملة، لأن هذه الحملة هي دعم للجدول التلقيحي الدوري للطفل، لذلك نزيد مناعة الطفل من خلال الحملات الوطنية. مرض الحصبة هو مرض فيروسي وهو معدي جدا، لذلك احنا ننصح الأمهات بأهمية التلقيح، لذلك نمنع انتقال المرض من طفل إلى آخر، وكذلك هو حماية الطفل.
تقوم بإنجاز الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة 3743 فرقة صحية ثابتة وجوالة. هذا ما ذكرته الدكتور انتصار أحمد متحدثة عن طبيعة عمل هذه الفرق في المناطق الساخنة أمنيا.
بالنسبة لمناطق الكرخ راح تكون أكثرها هي فرق ثابتة غير متنقلة موجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية الفرق، وكذلك هناك فرق أخرى موزعة حسب المركز الصحي. مسؤول دائرة الصحة يحدد الفرق الثابتة في المدارس أو في الجوامع أو في الحسينيات.
يبلغ عدد الأطفال المشمولين بحملة اللقاح نحو 3 ملايين طفل، ويعطى هذا اللقاح عن طريق الأبرة. هذا ما أوضحته مديرة قسم التوعية الصحية مشيرة إلى المواصفات الطبية العالمية التي يتمتع بها اللقاح.
اللقاح هذه مفحوصة من منظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية من خلال اللجان الفنية المستشارين، واللقاح عندما يأتي إلى وزارة الصحة أيضا هناك لجنة أخرى، اللجنة الفنية المكونة من الأطباء الاستشاري أطباء الأطفال، وتفحص أيضا في مختبراتنا ولا تطلق أي لقاح بدون فحص والتأكد من عندها.
من جانبهم أعربت الأمهات عن ارتياحهن لبدء هذه الحملة حسب قول المواطنة أم حسين من أهالي منطقة باب المعظم.
طبعا خطوة كلش جيدة خاصة ظروفنا هذا، إذا يعني نتخذ هيك إجراءات ماكو هاي تعتبر صدق عمل وطني، وإحنا مضمون هاي الشغلات الهوسات وهذه، واحد يفكر بالأطفال يفكر باللقاح، خطوة كلش جيدة.
يعني عرفتي إن اليوم أكو حملة للتلقيح لو ما عرفتي؟
أي طبعا بالتلفزيون بكل مكان وإعلانات وشغلات، يعني إجراءات كلش حلوة يسوون.
ومع تخوف المواطنين من انتحال بعض المسيئين لشخصيات خدمية، إلا أن المواطنة أم روان تبرر ثقتها بالفرق الصحية.
دائما الفرق تدق الباب وتجي يلقحوا، نعرفهم بالمنطقة لأن بالمركز الصحي، وإحنا دائما نراجع للمراكز الصحية الأطفال نوديهم، فهم معروفين بالمنطقة أصلا، يعني نفسهم هم بالمركز الصحي ينقسمون إلى فرقتين، واحدة تبقى بالمركز وثانية تطلع على البيوت، فإحنا تطلع على البيوت هم نعرفها والباقي هم بالمركز هم نعرفها، فنطلع الجهال لهم.
عندك كم طفل؟
عندي 3 أطفال.
أعمارهم إيش قد؟
كبيرة 7 سنوات وثاني واحدة 4 سنوات وبرهم 1 سنة و9 أشهر.
يعني إيش منهم التلقيح بلقاح الخصبة؟ راح توديهم تلقيحيهم؟
يعني هذا فد شيء لمصلحتهم، لازم إحنا كأم يعني تسارع يعني حتى تلقح أطفالهم، حتى يعني لفائدتهم، حتى يعني توقيهم من مرض الخصبة، لأن يعني هو مرض صعب جدا، يعني آثاره عليه مستقبلا على الطفل وحتى على أجيالهم الجايين هم صعبة يعني.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اليوم آخر وقت ما بينك وبيني،
صدق لو كنا نتسلم آخر وعد آخر وعد ما بينك وبيني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.